الجوزي الخبيث بفعله وبفعلها تستوضح الفساق. يا قاتل الأطفال طوبى للعدا قد فقت لاذيهم ولا أخلاق. بان المجوسي الخبيث بفعله وبفعلها تستوضح الفساق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في موسم جديد من برنامج الإرهاب الشيعي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن في الموسم الثاني من برنامج الإرهاب الشيعي سيكون متخصص في مسألة الاغتيالات. ربما سجل الشيعة حافل بالعديد من العمليات الإرهابية والاغتيالات، وقاموا باغتيال الكثير من الشخصيات عبر التاريخ وعلى مدى العصور المتفاوتة. ربما في الموسم الأول تحدثنا عن الإرهاب الشيعي بشكل عام، لكن هذه المرة سنتخصص أكثر في مسألة الاغتيالات. يشرفنا أيضا في الموسم الثاني فضيلة الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي العالم الأزهري الجليل. أهلا بك دكتور محمد في الموسم الثاني من برنامج الإرهاب الشيعي، يسعدنا دائما حضورك.
الإعلام المحترم أستاذ حسام حياك الله، أسأل الله أن يبارك فيكم ولي الشرف.
بارك الله فيك دكتور محمد. دكتور محمد، يعني عندما نتحدث عن مسألة الاغتيالات لا بد أن نذكر أول جريمة اغتيال ارتكبها الشيعة عبر التاريخ، وهي جريمة قاسية، هي اغتيال الفاروق عمر بن الخطاب. إذا تحدثنا عن هذه الجريمة تحديدا، وإذا تحدثنا عن الفاروق، إذا بدأنا أول حلقة، لماذا الفاروق عمر بن الخطاب؟
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعده، حينما أتحدث عن الاغتيالات بل حينما نذكر اللفظة فلا بد وأن نعلم أن من خلفها المجوس، سواء كانوا روافضة أو كانوا دون ذلك. فالمجوس هم آفة في هذه المجتمعات، بل هم الضرر الجسيم على أهل الكوكب الأرضي من الموحدين بالذات، من الموحدين بالذات. وبالنسبة للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بالذات، كما ذكرت، لأن عمر يتمتع بأمور كثيرة جدا جعلت القوم لا يستطيعون شجاعة المواجهة مع عمر رضي الله عنه وأرضاه، فكان لزاما عليهم أن يتجهوا إلى الغدر والخيانة مع تلك الشخصية القوية جدا. من حيث الجسمان بارك الله له في ذلك، بمعنى أن الله زاده بسطة في الجسم، في العلم زاده الله بسطة في العلم. بالنسبة لي الحكمة، كان حكيما وشهد بذلك القاصي والداني.
إن الحق تبارك وتعالى أعز الإسلام بإسلام عمر،
ولذلك كان ملهما. كان ملهما، لا الخب يخدعه ولا هو يخدع من قبل الخب على الإطلاق. ولذلك مثل تلك الشخصية شخصية رصينة. ولذلك عمر هو أول من أسس كيانا لدولة مدنية، لا أقول ثيوقراطية، لدولة مدنية.
أول من أسس كيانا لدولة مدنية
تماما.
كيف؟
بمعنى جعل فيها النظم. يعني لم يقف الأمر عنده ببيت مال المسلمين بالنسبة للصادر والوارد، بل إنه جيش الجيوش وجعل العطاء وبالنسبة للعملة، وسجل الجند، ثم جعل الخراج إلى آخر كينونات الدولة التي تؤسس من جذورها. فعلها عمر، ولذلك كان عنده الجند، لهم الرواتب لهم الرواتب، لهم من الخراج لهم من الخراج. عمر رضي الله عنه وأرضاه بالنسبة للقيام على الثكالة، على اليتامى، على الأرامل، هل كان لهم عطاء؟ كان لهم عطاء. بالنسبة للفقراء وللمساكين حتى من أهل الكتاب، ولذلك في الرواية الشهيرة اللي ذكرها أبو عبيدة وغيره، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما رأى رجلا شيخا، شيخا لا أقصد به رجل دين على الإطلاق، والشيخ في اللغة من تعدى 40 من عمره، كهلا من أهل الكتاب يسأل الأبواب، فلما سأله عن ذلك قال الحاجة والجزية، الحاجة والجزية. قال إذن ما أكرمنا شبيبتك. ثم أخذه إلى بيته فأكرمه أولا، ثم أعطاه، ثم ذهب به إلى بيت المال، ثم قال أنفقوا على هذا، أي من كل شهر وفي كل شهر وعلى ضربائه. ثم تلا قول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، معقبا يعني عمر رضي الله عنه وضال الفقراء من المسلمين والمساكين من أهل الكتاب.
نعم.
إذن عمر لم يخف الأمر عند محترامي الشق الأول من الحضارة اللي هي الروحانية أو الأخلاق أو ما شابه ذلك، لا تعدى ذلك من حيث الحضارة في هذا الجانب، كان مثاليا، كان رائعا، كان متسامحا، كان
وبناء الدولة أيضا بكل مؤسساتها المدنية والعسكرية،
مؤسسات الدولة لولا نعم. أنه أقام مؤسسة حقيقية ما استطاع أن ينفق على الداخل وعلى الخارج وعلى فقراء أهل الكتاب وعلى فقراء أهل الكتاب. ثانيا تنظيم الجند في الفتوحات، يعني أول من أسس لهذا تأسيسا عظيما في المنطقة العربية والإسلامية كان عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك الفتوحات في عهد الخليفة عمر امتدت إلى الأقطار والأمصار، بمعنى أنها امتدت إلى إفريقيا عبر بلاد، يعني لما جاءوا من بلاد الشام دخلوا إفريقيا من خلال مصر. ولذلك أول مسجد بني في إفريقيا كان مسجد عمرو بن العاص، وضبط قبلته 80 من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رغم أن الجيش الذي جاء من الشام لدخول إفريقيا عبر مصر بعد الدخول في سيناء يعني ما زاد عدده عن 4000، ثم دخل ونشر السم في بقاع إفريقيا. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل كان أيضا في منطقة العراق والجزيرة العربية. لم يقف عند هذا الحد، بل اتجه أيضا إلى بلاد الشام. لم يقف عند هذا الحد، بل تعدى العراق إلى خراسان وتعدها إلى منطقة فارس. ولذلك هو الذي أسقط الإمبراطورية الفارسية مطلقة. وما كان الفرس يظنون يوما أن تلك الإمبراطورية ستسقط على أيدٍ عربية إسلامية على الإطلاق، ولا في الخيال، لأنهم كانوا ينظرون إلى العرب على أنهم الدون، بل كانوا لا يغزون العرب لاحتقارهم لأمر العرب، لاحتقارهم لأمر العرب. لكن لما خرج الأبطال وفي قلوبهم عقيدة ذلكم السلاح الذي لا يتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات، دخلوا بإذن الله جل وعلا أسقطوا الإمبراطورية، وكان الفرس أمامهم كحشرات. ولذلك بيت الفرس، بيت المجوس لعمر بالذات، بيتوا لعمر بالذات، ولما لا وعمر الذي أسقط الإمبراطورية، ولما لا وهم لا يستطيعون رد الكرة، بمعنى هم معروهم كانوا يستطيعون رد الكرة.
يعني نفهم من ذلك أن اغتيال الفاروق عمر بن الخطاب كانت مسألة معدة لها من قبل ومخطط لها.
نعم. سأتيك بالأدلة.
نعم.
يعني مثلا بنقول الروم يعني كان عنده قوة عظمى بشرية الروم، والقوة عظمى في المقابل اللي هي الفارس. يعني شوف كانت كرة وكرة بدليل الرهان الذي دخله أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وبدليل ما جاء في قول الله جل وعلا غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. شوف غلبة وغلبة. ولذلك دي القوة العظمى، إنما مع عمر علموا أنهم لا يستطيعون رد الكرة. والنبي أخبرنا وبشرنا، وتعرف النبي طبعا حينما ينطق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعد، الحديث في الصحيح. ولذلك علموا تماما أنهم لن تقوم لهم قائمة، فبيتوا الكراهية لصنفين، للمسلمين خاصة وللعرب عامة. فكانت المكيدة للإسلام لأنه الذي أسقط الإمبراطورية، وبالذات للعرب لأنه كان على أيد عربية. ولذلك فإن بأسهم وإن حقدهم على العرب عظيم، تجلى ذلك في الروايات الكثيرة التي وضعوها في بحر الأنوار وفي غير ذلك وفي الغيبة. بالنسبة للقائم حينما يقول الإسلام تعرف معناه يأتي بذبح العرب إلى آخر هذه الأمور التي لا اعتبار لها. خلاصة المسألة، عمر رضي الله عنه وأرضاه قلنا استهدف لذلك، أنا عاجز عن المواجهة، وعاجز إنني مع احترامي أضع أيدي في أيدي الآخرين لمواجهتك. ماذا يصنع المرء حينئذ؟ المرء الضعيف يتوجه إلى الطريق الآخر، الغدر والاغتيال. ده أسلوب والعياذ بالله جل وعلا، ولن ترى هذا الأسلوب إلا في المجوس والباطنية وبعامة في مجموعة الشيعة، لن ترى على مدار التاريخ. ولذلك فإن المجوس بيتوا لعمر، وسأتيك بالأدلة على ذلك.
نعم.
لكن قبل أن آتي بالأدلة لابد أن أدخل للناس في قضية مقتل عمر سريعا جدا.
طب لماذا لم يقدم الروافض على قتل فاروق عمر بن الخطاب من خلال المعارك ومن خلال الحروب على الأرض؟
قلنا لأن عمر يتمتع بأمور كثيرة جدا، من القوة البدنية والبنية بتاعت عمر رضي الله عنه وارضاه كانت مرعبة لها.
يعني كانوا يعلمون خسارة المعركة مبدئيا.
الأمر الثاني،
نعم،
أن عمر قلت لك كان قد أعد إمبراطورية إسلامية مترامية الأطراف. الأمر الثالث أن جيش عمر جيش عقدي ما هوش مرتزق عشان يجي ويجيب او تقدر ترشيه،
وبالتالي من الصعب اختراق المؤسسة العسكرية العمرية.
وكذلك اوصى الصحابة وعلى رأسهم علي رضي الله عنه وارضاه، عمر الا يخرج مع هؤلاء. لماذا؟ لانه ان يعني قضي عليه فقد ضرب المسلمون في مقتل. وكانت هذه نصيحة مين؟ علي رضي الله عنه وارضاه، لانه كان يخاف على عمر رضي الله عنه وارضاه، واعلم ان عمر هو الرأس للمسلمين جميعا. ولذلك لا يستطيعون الوصول الى عمر رضي الله عنه وارضاه، ولذلك قرروا الغدر. انظر القضية تبدأ بماذا؟ تبدأ من رواية لسعيد ابن المسيب بالتشديد مع الكسر. سعيد يقول ان عمر لما نفر من منى، دي البداية بقى، وانا بقولها بسرعة جدا عشان استثمر الوقت للمشاهدين،
دي ملابسات الاحداث.
ان عمر رضي الله عنه وارضاه لما نفر من منى اناخ بالاطحاء ثم كوم كومة من بطحاء. يعني ايه كوم كومة من بطحاء؟ اللي هي الحجارة الصغيرة. خدت بال حضرتك ازاي؟ اللي احنا بنقول عليها البطحاء، يعني الحجارة الصغيرة جدا. عملها كومها كده، وبعدين استلقى ثم رفع يديه ثم دعا. كان دعاء عمر المشهود المعروف عندنا وعند القوم في كتب التاريخ والتراجم. اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط. بل لعمر دعاء اخر، شوف كانوا لي، اللهم ارزقني الشهادة في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم، وفي رواية في مدينة نبيك صلى الله عليه وسلم. حتى أن حفصة قالت لو يعني يا أبتاه أن تأتيك الشهادة وأنت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت بتدعي ربنا يجيب لك الشهادة، أنت منش معهم الآن ولكن أنت في المدينة. قال يأتي بها إن شاء، يأتي بها، شوف اليقين، يأتي بها إن شاء. وأنا عندي اليقين على أساس برضو الكلمة ما تفرش من الناس، انت عارف ان عندي علم يقين وعندي عين يقين، وعندي حق يقين. اظن ان عمر رضي الله عنه وارضاه كأنه تملك من قضية علم اليقين، لان الانتقال من علم اليقين الى عين اليقين للانبياء، خدت بال حضرتك ازاي؟ حق اليقين يبقى في الاخرة. خلاصة المسألة ان عمر رضي الله عنه وارضاه ايضا له دعاء، دعا الله تبارك وتعالى ان يقبضه غير مفرط ولا مضيع، وان يجعل ذلك في مدينة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كعب رضي الله عنه أرضاه يقول له قرأت في التوراة أنك تلقى الله شهيدا. قال أن تأتيني شهادة، أن تأتيني، هو لا ينكرها ولكن يتعجب أن تأتيني الشهادة. ثم قال يأتي بها الله إن شاء. المهم عمر رضي الله عنه أرضاه بعد الأحداث البسيطة اللي ذكرناها نام، فرأى رؤيا فقام فأخبر الناس بها. إيه رؤيا؟ رأى أن ديكا أعجميا نقره نقرة أو نقرتين، فقال أيها الناس لقد رأيت ديكا أعجميا، أي في منامي أو في رؤياي، نقرني نقرة أو نقرتين، وما أرى ذلك إلا لحضور أجلي. قال أهل العلم هذا يؤول على أنه أعجمي، ذلك الديك أعجمي، واحد يعني لسانه في الأصل غير عربي، وهو في الأصل غير عربي حتى وإن كان من أهل الكوفة، لكن في الأصل هو مجوسي، أن أعجميا يأتي فيطعن عمر طعنة أو طعنتين. ولذلك عمر رضي الله عنه وارضاه بسرعة جدا، عشان أدخل على المؤامرة اللي أنت ذكرتها، وأنا بقول لك
على المؤامرة والمشهد بشكل
كامل، ودي أول مرة أنا بقولها لك أو تعرض، لكن أنا بجيب لك مراجعها وصحة أسندها. عمر رضي الله عنه وارضاه لما حدث ما ذكرت لك من مثل هذا الأمر، يعني يخيل إلى من يجلس بجوار، من يأتي عمر؟ طب وأن لهؤلاء أن يصلوا إلى عمر، وأن لأعجمي أن يصل إلى مدينة النبي، وإن عمر كان قد منع كل سبي قد بلغ أن لا يدخل المدينة. خلي بالك من الحتة دي، أي حد من السبي بلغ لا ما تدخلوش، غير أن المغيرة بن شعبة وكان على الكوفة، كان أميرا على الكوفة، أرسل إلى عمر، ممنوع من الصرف كما تعلم، وقال له يا أمير المؤمنين عندي غلام حاذق، عندي غلام حاذق هو نجار، شو شوف اللي أنا نقاش حداد، يعني جامع الولد
كل المهن معه،
مفن في كل المهن دي. ولذلك انا اوريك المقتول جاي منين، من الكوفه،
من الكوفه،
هذا المجوسي جاي من الكوفه. حتى قتلت ابن علي من الكوفه، الشيعه اللي هم ايدهم لوثه بالدماء على مدار التاريخ من الكوفه،
من الكوفه.
المهم ما انا عايز نركز على دي، ما نقراش وخلاص، المجوسي يبقى جاي من ايران، لا لا ده جاي من الكوفه هذا المجوسي. خلي بالك، وكان مجوسيا لم يسلم، حتى لما دخل المدينة لم يسلم ومات على ذلك. شوف اللي جاي. فلما ألح على عمر خلاص نجيبه يخدم الإسلام والمسلمين، لأن الأصل ما فيش دليل يمنع ذلك، ما فيش دليل يمنع في دخوله الحرم المكي، كل لمؤاخذة يعني منطقة الحرام بحدودها لا ما ينفعش، إنما المدني لا يدخل، بدليل أن النصارى مجران دخلوا كما في طبقات ابن سعد والرواية الصحيحة حسنة أنهم دخلوا استقبلهم النبي في مسجده حتى لما حانت صلاتهم، وكان ذلك بعد صلاة العصر، استقبلوا قبلتهم فقاموا يصلون، فقال الصحابة ما فقال صلى الله عليه وسلم دعوهم، هذا من باب البر بهم والخصب بهم والإحسان إليهم يعني.
نعم.
ولذلك علق ابن القيم رحمة الله عليه بقوله وفي ذلك دلالة على جواز أن يصلوا في حضرة المسلمين وفي مساجد المسلمين وألا يكون ديدانا، ما يبقاش عشان استفزاز بعد كده يعني. المهم أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لك ندخل الولد ده ما دام هيفيد المسلمين، فضرب عليه خراجا اللي هو مين؟ السيد بتاعه اللي هو المغيرة بن شعبة. في عندي روايتين، انا عندي روايه الامام سعد بن سيب وعندي روايه الامام الزهري، ضرب عليه 4 دراهم في اليوم، يبقى كم في الشهر؟ 4 في 320. الروايه الثانيه فرض عليه 100 درهم في الشهر، خدت لحضرتك ازاي؟ وهذه الروايه صحيحه، وهذه الروايه صحيحه. طبعا الولد استكثرها، لكن الاستكثار ده جاي من امر ثاني، جاي من امر ثاني. فما كان منه الا ان اتجه الى عمر في مجلسه وقال يا امير المؤمنين ارفع عني كلفة المغير بن شعبة فقد كلفني كيت وكيت. قال أحسن إلى مولاك، أحسن
إلى مولاك،
إلى مولاك، لأن هذا الأمر مطلوب. وفي نفس الوقت عمر وضع في ذهنه أن ينصح المغير بن شعبة. الرواية الثانية أنه أتاه فقال يا أمير المؤمنين ارفع عني ظلم المغيرة فقد فرض علي كذا وكذا، فأوصاه مرة ثانية يعني أحسن إلى مولاك، ثم قال ألم أسمع عنك أنك تصنع كذا وكذا وكذا، فغضب. فاستدعى عمر بعد ذلك وقال سمعت أنك تصنع الراحة وتقول أنك لو شئت لصنعت راحة تمشي بالهواء أو يتحرك يعني تشتغل بالهواء. فعبث في الأرض ثم نظر بغضب إلى عمر وقال لأصنعن لك راحة يتحدث بها الناس. عمر ملهم.
نعم.
وأم أين مشي؟ قالهم أما أوما رأيتم أيها الناس إن العبد قد هددني، إن العبد
قد هددني.
ده تهديد صريح يعني أنا أوريك أعمل لك إيه. ولذلك
وكأن النية مبيتة،
النية مبيتة.
نعم.
مش بقول لك النية هنا نية. ولذلك عمر لأنه عدل ورجل عادل لم يأخذه بالظن ولا بما يأتي في المخيلة ولا محترامي بالإلهام الذي عنده، ليه؟ لأن لنا الظاهر ولله الإطلاع على السرائر. ممكن يقول مش أصل كده.
يعني كان لشخص آخر أن يتخوف منه على الأقل،
على الأقل يحذر منه، على الأقل يضعه في السجن، على الأقل يبعث يقوم مرة ثانية ويعذبه ويرعبه. لكن عمر أبدا أبدا على الإطلاق. شوف الروايه بعد كده، عامر بن عبد الله بن الزبير يقول مشيت مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه في السوق، فمرن عليه الوثاني ثاني يوم الرواية دي، ثاني يوم في السوق، فنظر إلى عمر نظرة وكان عمر يتكئ عليه. خدت لحضرتك إزاي؟
نعم.
لأن عمر على أصح الأقوال مقتول وعنده 66 سنة، هو في رواية 63 سنة، رواية 55 سنة، رواية 56 سنة، رواية كيت
بس في الستينات.
في 63 لكن الصواب على 66.
66
في سنة 23 هجرية. شوف إيه اللي حصل. عمر متكئ على عامر بن عبد الله بن الزبير، وبعد المرة فقال فنظر إليه نظرة كاد أن يجهز عليه لولا خوفه مني، يعني لولا خايف مني إنني منتبه له كان هيجهز يقتل عمر. إذن القضية مش قضية بس نروح له في الصلاة إلى آخر هذه الأمور، لا، ده فيه تبييت لعمر بالذات من هذا المجوسي. عايز أفهم وأوصل جاي منين؟ طب من الذي خطط له؟ خدت لبال حضرتك إزاي؟ المهم إيه اللي حصل؟ راح الصلاة، كان يعلم أن عمر رضي الله عنه وأرضاه ينادي بالصلاة ويقول مثلا صووا صفكم إلى آخر هذه الأمور، أم واقف في ظهر عمر مباشرة.
نعم.
ورا عمر هو لا يصلي.
طيب من قبل كان الفاروق قد حذر أصحابه من هذا الرجل؟
طبعا، وقال هددني.
نعم.
بس خلي بالك من حاجة، أرواه أنه دخل في الغلس، ما هو النقطة. ممكن الشيعي يقول لك إيه، أو المجوسي، الشيعي أو المجوسي ممكن يقول لك الرجل كان بيصلي أهو الرجل دخل صلى وما طردوش اهو، اذا ما كانش مجوسي. ده كان مسلم. نقول له لا. امال ايه اللي حصل؟ بنقول له الرجل هذا كان مجوسيا بدل انه دخل في الغلس دون ان يراه عمر، فاختبأ فوقف في ظله. فالمهم لما عمر يعني دخل في الصلاة الى اخره، اخرج خنجرا من حدين وطعن به عمر في خاصرته وطعن به في كتفه. المهم حمل عمر رضي الله عنه وارضاه لبيته لانه استمر في ضرب الناس، فاصاب 13 قتل منهم 6، ورواية ثانية اصاب 12 قتل منهم 6 اما الباقي فقد جرح. فجاء رجل من العراق فالقى عليه بثوب، فلما اغتم به ولم يستطع ان يخرج منه انتحر، جاء نفسه اي قتل نفسه. المهم لما قتل نفسه حمل عمر الى البيت. قتل حضرتك زي عمر رضي الله عنه ضاءت سقوه نبيذا فلم يتمين له، سقوه لبنا فخرج بياض اللبن من جرحيه، فقال الله اكبر هو الموت يا ولدي يا عبد الله يا ابن عمر، ضع راسي على التراب، وفي روايه ضع خدي على التراب، كان وضع الخد على فخذه. قال ابتاه، قال ضع خدي على التراب على الله ان ينظر الى ضعفي فيرحمني. فلما وضعه قال اللهم ارحم ضعفي وارحم ذلي واجعلني كفافا لا لي ولا علي. ثم قال يا ليتني كنت تبنى، يا ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر الصديق. ثم دعا بدعائه، ثم قال استأذنوا لي عائشة، ورواية معروفة حتى أذنت عائشة بعد أن قالت كنت قد آثرت هذا المكان لنفسي إلا أني أوثر عمر على نفسي. المهم لما مات عمر رضي الله عنه وأرضاه وذهبوا بجثمانه، استأذنوا على عائشة مرة ثانية، فأذنت أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها فدفن بجوار صاحبي. ثم تبقى المؤامرة،
نعم.
ما هي المؤامرة؟ لو في وقت أو لا ما فيش نجعلها في الحلقة.
يعني ربما الوقت ضيق في الحقيقة، لكن الفاروق عمر بن الخطاب يعني أرعب الروافض هو حيا وهو ميتا،
أرعب المجوس حيا وميتا ولا زال يرعبهم. ادخل في
نعم تفضل حتى ينتهي الوقت.
طيب شوف المؤامره اختصرها جدا. المؤامره دي يرويها مين؟ احنا عندنا في الراوي ثقه امام الزهري، ثانيا الامام الذهبي صحح سندها. ايه اللي حصل؟ قال لك عبد الرحمن بن ابي بكر قالوا وما كذب قط.
نعم
عبد الرحمن بن ابي بكر بيقول لهم ايه؟ بيقول انا في يوم داخل على الهرمزان ومعاه جفين النصراني ومعاه ابو لؤلؤ المجوسي، فاختبأ الثلاثة وكان بينهم نجوى بيسروا مع بعض، فلما خافوا مني سقط خنجر له نصلان ولذلك بعد ما قتل عمر قال لهم أروني ذلك الخنجر الذي يقدر. فقال هو الذي سقط من الثلاثة. كانوا متفقين، وتعرف الهرمزان كان ملكا يعني مجوسيا، وكان متوسدا، وكان على ودعا الإسلام وأذعن بالإسلام، وقل أنه حج مع عمر إلى آخر هذه الأمور، لأن عمر كان قد صمم أن يبطش به وأن يقتله. خلاص المسألة، عبيد الله بن عمر لما سمع ذلك ووجد نفس الخنجر هو اللي قتل بعمر، هو اللي سقط من الثلاثة، علم أنها كانت مؤامرة من المجوس ومعهم ذلك النصراني لقتل عمر، ولذلك على الفور بادر وذهب إلى الهرمزان وكان له في الخيل وكذا، قال انظر معي خيلا. ثم علاه بحد السيف، فلما رأى حد السيف قال لا إله إلا الله فقتله، ثم اتجه إلى بنت أبي لؤلؤ المجوسي فقتله، ثم اتجه بعد ذلك إلى جفين النصراني فصلب بين عينيه فقتله. ولذلك قال أهل العلم رغم أن عثمان جعل لهم دية بعد ذلك لنا الظاهر ولله الاطلاع على السرائر، لكن قلت لك أن المخطط كان مجوسيا من الشعر إلى الظفر.
نعم في الحقيقة فضيلة الدكتور يعني قد دهمنا الوقت وكان هناك المزيد من الحقائق على أن صحيح. الروافض يعني جرائمهم لم تنتهي عبر التاريخ وعلى مدار العصور المتفاوتة، وربما هذا الاسم هو اسم يبقى في قلوب المسلمين جميعا وأهل السنة تحديدا، لكن يبقى اسم يستفز كل الروافض وكل الشيعة في العالم. على أي حال أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الدكتور محمد الزهري العالم الأزهري الجليل، كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن وطيب المتابعة. لكم مني أرق التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بان المجوسي الخبيث بفعله وبفعلها تستوضح الفساق.